الجامعة الافتراضية السورية، كتاب التأمين لمؤلفيه الدكتور جمال الدين مكناس والدكتور محمد سامر عاشور. الوحدة التعليمية العاشرة بعنوان التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة. تقدمة مبادرة ضوء بصوت إبراهيم بيطار. يغطي هذا التسجيل كل من الكلمات المفتاحية الخاصة بالوحدة التعليمية، إضافة إلى الملخص والأهداف التعليمية، ومن ثم الدرس الأول فالثاني، أي الصفحات من 137 إلى 152. تتألف هذه الوحدة التعليمية من درسين، وهما 1. مضمون التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة. 2. آثار تنفيذ التزام شركة التأمين. يعقبهما تمارين محلولة. الوحدة التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة. الكلمات المفتاحية: التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة، دفع مبلغ التأمين، حلول شركة التأمين. الملخص: يولد عقد التأمين التزاما أساسيا يقع على عاتق شركة التأمين، ألا وهو تسوية الكارثة بدفع مبلغ التأمين، أو بعبارة أخرى تعويض المؤمن عما لحقه من ضرر نتيجة تحقق الخطر المؤمن. كما قد تتعهد شركة التأمين بتولي دعوى المسؤولية المرفوعة على المؤمن من قبل الغير المتضرر والدفاع عنه، وهذا ما نجده في التأمين من المسؤول التأمين لالتزامها بتسوية الكارثة، أنها تحل محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول عن الحادث وبحدود ما دفعته من تعويض للمؤمن. الأهداف التعليمية: في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادراً على 1. تحديد مدى التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة وتعويض المؤمن عما لحقه من ضرر. 2. بيان طبيعة التزام شركة التأمين في تسوية الكارثة وكيفية تحديد صاحب الحق بمبلغ التأمين. 3. تحديد مبلغ التأمين وكيفية دفعه حسب نوع التأمين. قدمنا أن عقد التأمين ملزم للجانبين، فهو يولد التزامات تقع على عاتق طرفي العقد، وفيما سبق بحثنا في الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن سواء وقت التعاقد أو أثناء تنفيذ العقد أو بعد وقوع الكارثة، ونبحث في هذا الفصل الالتزام الأساسي الذي يولده عقد التأمين من جانب شركة التأمين، ألا وهو تسوية الكارثة بدفع مبلغ التأمين. ومع ذلك فقد تتعهد شركة التأمين بموجب بنود وثيقة التأمين بتنفيذ التزامات أخرى، ولا سيما تولي دعوى المسؤولية المرفوعة على المؤمن من قبل المتضرر والدفاع عنه في مجال التأمين من المسؤولية، ذلك لأن شركة التأمين هي أول وآخر من سيتأثر بمطالبة الغير المتضرر إذا أثبت هذا الأخير حقه بالحصول على التعويض. ومن جهة أخرى تلتزم شركات التأمين بموجب عقود الحماية القانونية وعقود المساعدة بتنفيذ التزام العمل. وقد أخذ المشرع الفرنسي بطبيعة التزامات شركة التأمين والتي بطبيعتها مشروع تقديم خدمات، فأصدر تعديلا للمادة التشريعية 513 من قانون التأمين، وذلك بتاريخ 7 كانون الثاني 1981، واستبدل بتعبير التزام شركة التأمين بدفع خلال المدة المتفق عليها للغير بتنفيذ الأداءات المحددة بعقد التأمين خلال المدة المتفق عليها. ومع ذلك فإن حقيقة الأمر هي أن الالتزام الأساسي لشركة التأمين هو تسوية الكارثة بدفع مبلغ من النقود خلال مدة معينة من تاريخ تصريح المؤمن عن الكارثة وتقديمه لسائر البيانات والمستندات اللازمة لإثبات صحة ما يطلبه. ولدراسة التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين لتسوية الكارثة يقتضي دراسة مضمون تنفيذ الالتزام وآثار تنفيذ الالتزام، أو بعبارة أخرى حلول شركة التأمين محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول عن الحادث. الدرس الأول: مضمون التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة. عندما يتحقق الخطر المؤمن أو يحل أجل العقد، يصبح التعويض أو مبلغ التأمين المستحق واجب الأداء بعد أن يكون المؤمن قد نفذ التزاماته فور وقوع الكارثة. وبالتالي فإنه من الضروري للبحث في مضمون التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة أن تتعرض على التوالي لطبيعة الالتزام والدائن به وإثبات الحق به وتحديد مبلغ التأمين المتوجب على مبلغ التأمين ووفائه. أولاً، طبيعة الالتزام. عند إبرام العقد يكون تحقق الخطر المؤمن موضوع العقد أمراً احتمالياً، ويكون بالتالي التزام شركة التأمين مشروطاً، ولا يصبح هذا الالتزام محققاً وأكيداً إلا بوقوع الكارثة، أي بتحقق الخطر المؤمن. وبالمقابل، إذا كان تحقق الحادث المتفق عليه بعقد التأمين أمراً مؤكداً، ومثال ذلك الوفاة في التأمين على الحياة في حالة الوفاة، فإن تاريخ تحقق الحادث فقط غير معروف، والتزام شركة التأمين غير مؤكد من حيث الأجل، ويصبح واجب التنفيذ عند تحقق الحادث. ثانياً، الدائن في الالتزام. الدائن الذي تدفع له شركة التأمين مبلغ التعويض عند حلول أجله هو غالباً المؤمن طالب التسجيل، وقد ينتقل حق المؤمن إلى الخلف العام أو الخاص، فيكون الخلف هو الدائن. فإذا أمن شخص على مصنعه من الحريق ثم مات فانتقل حق المصنع إلى ورثته، كانت الورثة خلفة العام هم الدائنون. وإذا باع هذا الشخص مصنعه المؤمن قبل وفاته، كان المشتري خلفه الخاص هو الدائن بمبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن، وقد ينتقل الحق إلى دائني المؤمن إذا ما شهر إفلاسه، فيحل محله في الدائنية بمبلغ التأمين كتلة الدائنين. ومع ذلك ففي التأمين الذي يشترط لمصلحة الغير يكون الدائن هو المستفيد من التأمين، كما في التأمين على الحياة. إذا أمن شخص على حياته لمصلحة أولاده فإن الأولاد هم الدائنون بمبلغ التأمين، وكذلك في التأمين من المسؤولية، فإن المتضرر الذي يملك الحق بإقامة الدعوى المباشرة تجاه شركة التأمين يكون دائنا لها بمبلغ التأمين إذا لم يكن المؤمن قد سدد له مسبقاً تعويضاً عن مسؤوليته وفي حدود مقدار التعويض المستحق له. وقد يثبت للغير حق مباشر تجاه شركة التأمين فيكون هو الدائن بمبلغ التأمين، مثال ذلك أن يكون الشيء المؤمن عليه مرهوناً أو إثبات فيه حق امتياز لدائن، فينتقل حق الرهن أو حق الامتياز إلى مبلغ التأمين، ويكون للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز دائنا بمبلغ التأمين في حدود حقه. ثالثا، إثبات الحق بمبلغ التأمين. وفقا للقواعد العامة في الإثبات، يقع على عاتق الدائن بمبلغ التأمين، وسواء أكان المؤمن أم المستفيد، عبء إثبات وجود التأمين ووقوع الحادث المؤمن من جهة، وإثبات التزام شركة التأمين بالتعويض عن الكارثة من جهة أخرى. وإثبات وجود التأمين يكون كما أسلفنا بموجب وثيقة التأمين أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات، كون شركة التأمين تتمتع بصفة التاجر. أما إثبات تحقق الكارثة المؤمنة فيكون من خلال الوقائع التي تعبر عن وجود الحادث بالأدلة البسيطة كالحريق والوفاة والكسر والخلع في السرقة. كما يجب على الدائن أن يثبت بأن الخطر المحقق هو من الأخطار المؤمنة ولم يستبعده عقد التأمين. وإذا كان من السهل أن يثبت الدائن أو المؤمن من خلال الوقائع الحق بمبلغ التأمين والتزام شركة التأمين بدفعه، فإن الاجتهاد القضائي قد جرى على تيسير بحث الإثبات على الدائن في الحالات التي يكون فيها الإثبات صعبا. ففي التأمين على الحياة يفترض الاجتهاد القضائي أن وفاة المؤمن لا تعود إلى الانتحار العمد، وعلى شركة التأمين أن تثبت أن الوفاة تعود إلى انتحار المؤمن على حياته عن قصد، وأنه كامل الوعي والإرادة، وأن الانتحار قد تم خلال سنين من تاريخ إبرام العقد. وكذلك الأمر في التأمين من الأضرار، عندما يكون هناك استبعاد من التأمين للأضرار الناتجة عن الحرب الخارجية أو الداخلية أو التمرد والعصيان، فإنه يقع على عاتق التأمين أن تثبت أن الأضرار التي قد نجمت عن خطر مستثنى من التأمين وهو الحرب الخارجية أو الداخلية أو التمرد، ذلك لأن القرينة تقوم على عدم علاقة الأضرار بهذه الأخطار. وعلى شركة التأمين لكي تتخلص من الضمان أن تثبت على هذه القرينة بأن الكارثة ترجع فعلا إلى سبب منها. وفي التأمين من الإصابات الجسدية يكفي أن يثبت الدائن أن ظروف الحادث تنفي أي تعمد في الإصابة، وأن عنصر المفاجأة في وقوع الحادث هو أساس الإصابة. وعلى شركة التأمين أن تهدم هذه القرينة بقرينة أقوى تدل على أن الإصابة متعمدة من خلال أدلة معاكسة وجدية. رابعاً، محل الالتزام أي مبلغ التأمين المتوجب على الشركة. إن محل التزام شركة التأمين هو بشكل أساسي مبلغ من النقود، حتى ولو تعهدت شركة التأمين بأداء التزام طبيعي بإصلاح الضرر مثلاً عن طريق شخص معتمد من قبلها، فإن الشركة ستلتزم في النهاية بتسديد فاتورة الإصلاح لهذا الشخص، على أن تحديد مبلغ التأمين كما أسلفنا يختلف بشكل جذري في التأمين على الأشخاص منه في التأمين من الأضرار. ففي التأمين على الأشخاص حيث يكون التأمين ذا طابع اتفاقي، فإن مبلغ التأمين المذكور في عقد التأمين هو المبلغ الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه كاملا إذا حل أجل العقد أو تحقق الخطر المؤمن. ومع ذلك فقد ترد بعض الشروط في وثيقة التأمين التي تحاول إيجاد الملائمة بين مبلغ التأمين وبين التغيرات الاقتصادية والنقدية. وبالمقابل في التأمين من الأضرار الذي يسيطر عليه مبدأ التعويض والذي يفترض تقديراً صحيحاً للخسائر الناجمة عن وقوع الكارثة، سواء أكانت الأضرار جسدياً أم مادية، لا يجوز أن يكون مبلغ التعويض يفوق قيمة الأضرار التي لحقت بالمؤمن، ذلك بأن يجد نفسه بوضع أفضل مما كان عليه قبل وقوع الكارثة. كما لا يجوز أن يزيد محل التزام شركة التأمين في حالة ما إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن، وكان بعض هذا الشيء هو الذي لحقه التلف، على نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة الجزء الذي تلف إلى الشيء المؤمن كله، وذلك وفقا لقاعدة النسبية. وبشكل عام لابد من الإشارة إلى أنه إذا استحق بدل التأمين وقت وقوع الكارثة ولم يكن قد سدده المؤمن ولم يكن قد توقف سريان التأمين لعدم دفعه، فإنه يحق لشركة التأمين أن تحسم مقدار القسط المستحق من مبلغ التأمين الذي يتوجب عليها دفعه. ويمكن الاحتجاج بهذا الحق ليس فقط تجاه المؤمن المدين بالقسط، وإنما أيضا تجاه كل شخص يطالب بالاستفادة من عقد التأمين، ولا سيما المستفيد والدائنون والمرتهنون أو صاحب امتيازات على الشيء المؤمن. وكذلك الأمر بالنسبة للمتضرر في التأمين من المسؤولية. خامسا، الوفاء بالالتزام أي دفع مبلغ التأمين. يتم تصفية الكارثة بدفع مبلغ التأمين للمؤمن أو المستفيد أو الغير متضرر. وفي التأمين من الأضرار يسبق دفع مبلغ التأمين الخبرة الفنية لتقدير الأضرار ودعوى قضائية، التي قد تحفظ حقوق المؤمن أو حقوق شركة التأمين تجاه الغير المسؤول عن الحادث. وإذا تمت تسوية الحادثة بموجب قرار قضائي، فإن هذه التسوية قطعية بين الأطراف، وذلك وفقاً لقاعدة حجية الشيء المقضي به. ومع ذلك، ففي التأمين من المسؤولية إذا أصاب المتضرر أضراراً جسدية أدت إلى عجز دائم وطالب بالتعويض عن هذه الأضرار وقت وقوعها دون أن تضع له بالحسبان تفاقم هذه الأضرار في المستقبل، فإن مبدأ حجية الشيء المقضي به لا يطبق، وبالتالي يستطيع المتضرر إذا تفاقمت إصابته الجسدية أن يطالب بتعويض عن هذه الأضرار التي ظهرت فيما بعد، إذا لم يكن القاضي قد أخذ بها في حياته في التعويض عن الأضرار وقت وقوعها. وقد تتم تسوية الكارثة بشكل ودي، حيث تدفع شركة التأمين للمؤمن أو للمستفيد أو للغير المتضرر أو الدائن التعويض مباشرة وبشكل ودي دون اللجوء إلى نزاع قضائي لتسوية الكارثة. ومع ذلك قد تعترض هذه التسوية بعض الصعوبات، كأداء شركة التأمين بأنها وقعت بغلط في التعويض، وبالتالي شاب إرادتها عيب. وكذلك قد يدعي المؤمن أو الغير متضرر أنه قد التبس عليه الأمر في أهمية حقوقه ومدى الأضرار التي لحقت به في التأمين من الأضرار، ويحتج بأنه كان ضحية غلط أو تدليس. ولوضع حد لذلك، تلجأ شركة التأمين إلى طلب صك مخالصة قطعي من المؤمن أو المتضرر بعد أن يتم تعويضه بشكل نهائي بمبلغ يعادل الأضرار التي لحقت به، وبقيمة اتفاقية تأخذ صفة المصالحة، ويتنازل المؤمن أو المتضرر بموجب هذا الصك عن أي مطالبة لاحقة، على أن مثل هذه المصالحة يمكن إبطالها وفقاً للقواعد العامة بسبب الإكراه أو التدليس. ومع ذلك، فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي ميز في مجال إبطال سك المصالحة بين الأضرار التي لحقت بالغير وهو على علم بها أثناء المصالحة، وبالتالي لا يمكنه أن يطالب بإبطالها بسبب الغبن الذي وقع به بسبب تقدير كامل قيمة هذه الأضرار التي لم يتفق عليها وقد ظهرت بشكل لاحق للمصالحة، وبالتالي يمكن إبطال المصالحة بسبب الغلط الذي وقع فيه المتضرر حول نطاق الأضرار التي أصابته، لأن ذلك يتعلق بالغلط الواقع على أمر جوهري في الشيء محل العقد. بالإضافة إلى مبلغ التأمين، قد تلتزم شركة التأمين بموجب حكم قضائي بدفع فوائد التأخير وتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالمؤمن أو المتضرر نتيجة الدفاع التعسفي الذي اتخذته شركة التأمين وأخرت بموجبه تسوية الكارثة. إن المحاكم لا تقر هذا التعويض إذا لم يثبت خطأ شركة التأمين في متابعة الدعوى أو إذا لم يجد قاضي الموضوع ضرورة لذلك. بعد أن تدفع شركة التأمين مبلغ التأمين لصاحب الحق به من مؤمن أو مستفيد وتنفذ التزاماتها بالتعويض، فما هو أثر ذلك؟ وهل تحل محل المؤمن في المطالبة لغير المسؤول عن الكارثة؟ الدرس الثاني، آثار تنفيذ التزام شركة التأمين، أي حلول شركة التأمين محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول. أساس حلول شركة التأمين: تلتزم شركة التأمين في التأمين من الأضرار بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن، حتى ولو كان سبب تحقق الكارثة يعود إلى فعل الغير. وهنا نكون أمام حالة معقدة جدا تختلط فيها علاقات المسؤولية بعلاقات التأمين. بموجب قواعد المسؤولية المدنية، يجب على الغير المسؤول أن يعوض عن كامل الأضرار التي ترتبت عن خطائه، وبموجب عقد التأمين يقع على عاتق شركة التأمين التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤمن، وبالنتيجة لا يحق للمؤمن المتضرر أن يثري من عقد التأمين الخاضع لمبدأ التعويض، وكذلك من دعوى المسؤولية تجاه الغير مسبب الحادث، ذلك لأنه إذا جمع بين تعويض شركة التأمين والتعويض الذي يتوجب على الغير مسبب الضرر، فإنه سيجمع بين مبلغ التأمين والتعويض، وهذا لا يتفق الصفة التعويضية لعقد التأمين من الأضرار. على أنه يجب أن نلاحظ أن ذلك مقبول في عقد التأمين على الأشخاص الذي يخضع للصفة الاتفاقية لمبلغ التأمين، حيث يمكن الجمع بين مبلغ التأمين في التأمين على الحياة والتعويض الذي يدفعه مسبب الحادث. لذلك، واستبعاداً لأي إثراء مقيد بالصفة التعويضية لعقد التأمين من الأضرار ومن المسؤولية، كان لابد من حل يسمح لشركة التأمين التي دفعت مبلغ التأمين للمؤمن أو للمستفيد أن تلاحق الغير المسؤول عن الحادث، وبذلك لا يتقاضى المؤمن المتضرر سوى مبلغ التأمين، ويدفع الغير المسؤول عن الحادث دينه، ويعد ذلك حلاً عادلاً. ولكن ما هو الأساس الذي تستند إليه دعوى شركة التأمين على الغير المسؤول عن الحادث؟ ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي في أول الأمر إلى أن رجوع شركة التأمين على المسؤول يؤسس على المسؤولية التقصيرية، إذ يعد المسؤول قد تسبب بخطئه ضرراً لشركة التأمين، وهذا الخطأ هو الذي حقق الحادثة المؤمن، فرتب على ذلك التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين، إلى أن القضاء الفرنسي تراجع عن هذا الرأي، إذ أن ضمان شركة التأمين إنما نشأ عن عقد التأمين لا من خطأ المسؤول بمبلغ أكبر من الضرر الذي لحق به، فهو مقصور على العلاقة بين المؤمن وشركة التأمين، ولا يتعدى إلى العلاقة ما بين المؤمن والمسؤول. وذهب رأي آخر إلى أن شركة التأمين ترجع على المسؤول بدعوى الحلول وفقا للمبادئ العامة، إذ أنه بوفائها مبلغ التأمين للمؤمن تكون قد دفعت دين الغير المسؤول، إلا أن القضاء الفرنسي لم يقر هذا الرأي، لأن شركة التأمين إنما تدفع دينا يقع على عاتقها نشأ من عقد التأمين لا دين المسؤول الناشئ عن الخطأ. والواقع أنه لم يكن هناك أساس قانوني يجعل شركة التأمين تحل محل المؤمن تجاه الغير المسؤول، بل إنه لا يوجد سبب قانوني يمنع المؤمن بعد استيفائه مبلغ التأمين من الشركة أن يرجع بالتعويض على المسؤول. ومبدأ التعويض الذي يسود عقد التأمين من الأضرار إنما يمنع المؤمن من أن يرجع على شركة التأمين. لذلك جرت العادة بأن تحصل شركة التأمين من المؤمن مقدماً على حوالة بحقوق هذا الأخير قبل المسؤول، وكانت هذه الحوالة توصف بأنها حلول اتفاقي، والصحيح أنها حوالة من المؤمن لشركة التأمين عن حق محتمل، وهي مشروطة بتحقق الخطر المؤمن منه. وقد فتح هذا الحلول الاتفاقي للمشرع الفرنسي إلى وضع نص ينظم الحلول، وكان ذلك بالمادة 36 من القانون المدني رقم 13 لعام 1930، والمعدل بالمادة التشريعية 12 على 121 من قانون التأمين، والتي تنص الفقرة الأولى منها على ما يلي: تحل شركة التأمين والتي دفعت مبلغ التأمين محل المؤمن في سائر الحقوق والدعاوى التي تكون له تجاه الغير الذي بفعله نشأ الضرر الذي نجم عنه مسؤولية شركة التأمين. أما المشرع السوري فقد نص على حلول شركة التأمين محل المؤمن فيما يتعلق بالتأمين من الحريق، واستبعده من التأمين على الحياة، فقد نصت المادة 731 من القانون المدني على أنه في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن، أي لشركة التأمين الذي دفع مبلغ التأمين، حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد من حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث. أما المادة 737 فقد نصت على ما يلي: يحل المؤمن أي شركة التأمين قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله من الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن أي شركة التأمين، ولم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله. كما جاءت وثائق التأمين السورية بمختلف أنواعها ما عدا وثائق التأمين على الأشخاص على نص يقضي بالحلول الاتفاقي، وذلك لأن الحلول القانوني اقتصر على التأمين من الحريق. وعلى سبيل المثال فقد نصت المادة 10 من عقد التأمين من أخطار النقل البري على ما يلي: بموجب هذا العقد تحل الشركة محل المؤمن له بما دفعه له من تعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت ببضاعته في جميع الحقوق والدعاوى والمطالبات التي يتمتع بها المؤمن له قبل الغير المسؤول. من خلال هذه النصوص نجد أن شركة التأمين تحل محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول عن الحادث بعد أن تعوض المؤمن عما أصابه من ضرر. ونعرض في بحثنا لشروط هذا الحلول ونطاقه والقيود التي ترد عليه. شروط الحلول: لكي تستطيع شركة التأمين أن تحل محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول عن الحادث الذي تولد عنه ضمان الشركة بدفع مبلغ التأمين للمؤمن، لابد من توفر الشروط التالية. الشرط الأول: أن تدفع شركة التأمين فعلا مبلغ التأمين للمؤمن، إذ لا حلول دون وفاء مبلغ التأمين، فالوفاء بمبلغ التأمين هو أساس الحلول، ويجب على شركة التأمين أن تثبت ذلك بأي وسيلة إثبات كانت، أي شيك، إيصال تسديد، أو حوالة مصرفية. وبالتالي فإن المؤمن الذي حصل على كامل مبلغ التأمين من الشركة يفقد حقه في الرجوع على الغير المسؤول. الشرط الثاني: أن تكون هناك دعوى مسؤولية يرجع بها المؤمن على الغير المسؤول، فتحل فيها شركة التأمين محل المؤمن، ذلك أنه لا يمكن أن يكون هنالك حلول إذا لم تكن هنالك دعوى مسؤولية أو كانت دعوى المسؤولية قد انقضت. ودعوى المسؤولية قد تكون دعوى مسؤولية عقدية، مثالها المسؤولية العقدية للمستأجر تجاه مالك المنزل الذي احترق، على أنه قد تنقضي دعوى المسؤولية، وبالتالي لا مجال لإعمال الحلول، وذلك في حالات عديدة، أهمها: 1- إذا دفع الغير المسؤول تعويضاً للمتضرر. 2- إذا تنازل المؤمن عن دعوى المسؤولية تجاه الغير المسؤول أو أعفى الغير من مبلغ التعويض. وفي هذه الحالة ترجع شركة التأمين على المؤمن لمطالبته بمبلغ التعويض كلياً أو جزئياً. 3- إذا ترك المؤمن دعواه تجاه المسؤول تسقط بالتقادم، فلا يمكن لشركة التأمين أن ترجع على المسؤول بدعوى الحلول. نطاق الحلول: يتحدد نطاق حلول شركة التأمين محل المؤمن في الرجوع على المسؤول بمقدار ما دفعته الشركة للمؤمن، ولو كان هذا المقدار أقل من ما يترتب في ذمة الغير المسؤول للمؤمن، ذلك أن شركة التأمين قد لا تعوض المؤمن بشكل كامل ولأسباب عديدة، إما بسبب التخفيض النسبي للبدل أو التعويض أو بسبب الإعفاءات. ففي هذه الحالة لا يمكن لشركة التأمين أن تمارس دعوى الحلول إلا ضمن حدود المبلغ الذي دفعته، وبالتالي يحق للمؤمن المتضرر أن يلاحق الغير بدعوى المسؤولية بالنسبة لباقي مبلغ التعويض عن الأضرار التي لحقت به. وفي هذه الحالة يكون هناك تزاحم بين المؤمن وشركة التأمين في الرجوع على الغير المسؤول، وتعترضنا مشكلته من يتقدم منهما على الآخر في حال عدم ملاءمة المسؤول، أي إذا كان الغير المسؤول لا يستطيع أن يدفع مبلغ التعويض إلا بشكل جزئي. تطبيقاً لقاعدة أنه لا يمكن للمرء أن يحل ضد نفسه، فإن المؤمن يتقدم على شركة التأمين في الرجوع على المسؤول الذي تعهدت الشركة بضمان الضرر الذي يسببه، وبالمقابل إذا تعددت عقود التأمين وكان هناك عدة شركات تأمين وحلت محل المؤمن تجاه الغير المسؤول عن الكارثة نفسها، فإنها تتمتع بالحقوق نفسها والوضع نفسه أيا كان تاريخ دفع كل منهما مبلغ التأمين للمؤمن، ولا يمكن في هذه الحالة أن يوضع نص اتفاقي خاص يعطي أفضلية لإحدى الشركات على الأخرى، لأن ذلك سيضر بالمؤمن، فإذا ما حلت إحدى محله في مطالبة الغير المسؤول وحصلت منه على التعويض، فإن ذلك يعني أن تعود باقي الشركات على المؤمن لانتفاء الحلول بانقضاء دعوى المسؤولية تجاه الغير. لذلك فإن كان هذا الغير معسرا، فإن هذه الشركات تتمتع بحقوق متماثلة وتقتسم ما يدفعه هذا الغير أو ما يحصل منه قسمة غرماء. آثار الحلول: يترتب على حلول شركة التأمين محل المؤمن بعد أن دفعت مبلغ التأمين في ملاحقة الغير المسؤول أن يفقد المؤمن حقه في إقامة دعوى المسؤولية قبل الغير من جهة، وأن شركة التأمين تمارس دعوى المسؤولية نفسها التي كانت من حق المؤمن. أولاً، فقدان المؤمن لحقه في إقامة دعوى المسؤولية قبل الغير المسؤول، ويعد ذلك طبيعياً لأن المؤمن الذي تم تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من قبل شركة التأمين لا يمكنه أن يرجع على الغير المسؤول بعد أن حلت محله شركة التأمين في سائر الحقوق والدعاوى تجاه الغير المسؤول بموجب نص قانوني أو اتفاقي. لذلك فلم يعد للمؤمن مصلحة ولم تعد له صفة في إقامة دعوى المسؤولية إلا إذا لم يكن قد حصل على تعويض كامل من شركة التأمين، حيث يمكنه أن يلاحق الغير بشكل جزئي بموجب دعوى المسؤولية. ثانياً، تمارس شركة التأمين دعوى المسؤولية نفسها التي يتمتع بها المؤمن. تمارس شركة التأمين عن طريق الحلول محل المؤمن نفس الدعاوى التي يتمتع بها قبل الغير المسؤول عن الضرر، لذلك فهي تتمتع بالحقوق والمزايا نفسها التي يستفيد منها المؤمن، وبالمقابل يمكن للغير أن يحتج تجاه شركة التأمين بالدفوع كافة التي من حقه التمسك بها تجاه المؤمن، ويمكن توضيح هذا الأثر بالنقاط التالية: 1- إن دعوى شركة التأمين تجاه الغير المسؤول لها طبيعة دعوى المؤمن نفسها ونطاقها، فحسب الحالات قد تستند دعوى المسؤولية إلى المسؤولية العقدية أو إلى المسؤولية التقصيرية دون أن يحق لشركة التأمين أن تغير أساس هذه الدعوى. 2- من حيث الاختصاص، يجب على شركة التأمين أن ترفع دعوى المسؤولية أمام المحكمة نفسها التي كان سيرفع أمامها المؤمن دعواه قبل الحلول، سواء كان القضاء المدني أم الجزائي هو المختص بالنظر في هذه الدعوى. هذا من حيث الاختصاص النوعي. أما من حيث الاختصاص المكاني، فإن شركة التأمين تقيم دعواها مبدئيا في موطن الغير المسؤول، على أنه إذا كانت مسؤولية الغير ذات صفة جزائية فإن لشركة التأمين أن تقيم الدعوى في مكان وقوع الضرر أو في مكان إقامة الغير المسؤول، وإذا كان هناك اتفاق بين المؤمن والمسؤول عن الضرر على اختصاص مكاني لمحكمة معينة فإن هذا الشرط هو الذي يطبق على شركة التأمين الالتزام به. 3- من حيث التقادم، فإن التقادم الذي يحكم دعوى المؤمن تجاه المسؤول عن الحادث هو الذي يطبق دعوى على شركة التأمين التي حلت محل المؤمن، وبما أن دعوى المؤمن تجاه المسؤول غير ناجمة عن عقد التأمين، لذلك فإن دعواه تخضع لتقادم آخر غير التقادم الثلاثي الذي تقطع له الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. 4- يمكن للغير المسؤول أن يتمسك تجاه شركة التأمين بسائر الدفوع والحجج التي من حقه التمسك بها تجاه المؤمن، كانقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو بتنازل المؤمن عن حقه. وفي مثل هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تعود على المؤمن بما دفعته له من تعويض. 5- إذا كان الغير المسؤول قد أبرم عقد التأمين من المسؤولية، فإن شركة تأمين المتضرر بحلولها محلة يحق لها أن تمارس الدعوى المباشرة تجاه شركة التأمين الغير المسؤول عن الضرر، مما يبعدها عن مزاحمة باقي دائني الغير. القيود التي ترد على الحلول: ترد على الحلول قيود معينة ينتفي معها الحلول. لا تحل شركة التأمين محل المؤمن في ملاحقة المسؤول عن الحادث. القيد الأول: انتفاء الحلول تجاه بعض الأشخاص. قد نصت المادة 737 من القانون المدني السوري على استثناء من الحلول ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمل له، ممن يكون معه في معيشة واحدة، أو شخصا يكون المؤمل له مسؤولا عن أفعاله. وسبب هذا القيد أنه فيما يتعلق بالأقارب والأصهار ممن يكونون مع المؤمن في معيشة واحدة، وهم ذوو المؤمن من زوجة وأولاد وأقارب وأصهار، فرض القانون إنهم إذا كانوا هم الذين تسببوا في الحادث فلن يرجع المؤمن عليهم بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم التي تأكدت بأنهم يعيشون معهم في بيت واحد. فإذا كان هو لا يرجع عليهم فأولى بشركة التأمين أن لا ترجع. أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين يكون المؤمن مسؤولا عن أفعالهم كالخدم والأتباع، ويدخل أيضا منهم تحت رقابته ولو لم يقيم معه في معيشة واحدة، فقد منع المشرعون أيضا المؤمن من الرجوع عليهم بدعوى الحلول. ليس من أجل العلاقة الخاصة التي تربطهم بالمؤمن فحسب، وإنما أيضا لأن المؤمن هو المسؤول بالمال عنهم، ويعد هذا القيد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه. ومن ثم لا يجوز لشركة التأمين أن تشترط الرجوع على هؤلاء بدعوى الحلول، ولا أن تتفق مع المؤمن على تحويل حق هذا الأخير إليها. القيد الثاني: إذا أصبح حلول شركة التأمين محل المؤمن متعذرا بسبب يعود إلى المؤمن، كان يقر المؤمن للغير المسؤول بعدم مسؤوليته، أو يبرئ ذمته منها، أو يصالحه دون موافقة شركة التأمين، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة شركة التأمين تجاه المؤمن بقدر ما أضعه هذا الأخير عليها من الرجوع بدعوى الحلول على الغير المسؤول، إذا لم تكن قد دفعت له مبلغ التأمين. أما إذا كانت قد دفعت له مبلغ التأمين، كان من حقها أن تسترد من المؤمن مبلغا بمقدار ما أضعه عليها دون أي زيادة. فإذا اتفق طرفان على خصم أكثر مما ضاع ضد مصلحة المؤمن، كان هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام، ومن ثم يكون باطلا. القيد الثالث: أن تتنازل شركة التأمين عن حقها في الحلول. وقد يكون هذا النزول عاما قبل وقوع الحادث المؤمن، فيدرج كشرط في وثيقة التأمين وتقابله عادة زيادة في قسط التأمين. وقد يكون النزول عن هذا الحق خاصا بحادث معين بعد وقوعه، ولا يجوز التوسع في تفسير هذا التنازل، ويقتصر على الحادث المبين وعلى الأشخاص الذين تنازلت شركة التأمين عن الحلول لصالحهم. فيجوز رغم هذا التنازل لشركة التأمين مبدئيا أن تعود على شركة التأمين التي أمن الغير المسؤول لديها عن مسؤوليته. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. من التزامات شركة التأمين بمقتضى العقد والقانون: 1- تسوية الكارثة. 2- مشاركة المؤمن له بالتسوية. 3- سداد التعويضات أيا كانت الأخطار الناجمة عن الكارثة. 4- التعويض عن الكارثة. الجواب الصحيح هو رقم 1. نهاية التسجيل.